بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كل دين من الديانات أو مذهب من المذاهب الدينية أو الوضعية يحتوي على مجموعة من الأفكار، ينجذب قسم من الناس إليه بسببها، ويجتنب قسم آخر من الناس هذا المذهب بسبب تلك الأفكار. والتمايز ليس بالأسماء، وإنما هو بما تحمل هذه الديانات والمذاهب من أفكار وآراء. لذلك يلجأ دعاة الأديان عادة إلى عقد اقتران بين اسم دينهم أو مذهبهم وبين بعض الأفكار المحبوبة والمرغوبة. مثلا دعاة المسيحية يصورون أن دين المسيحية هو دين المحبة والسلام والتسامح وما شابه ذلك، بحيث يقول لك إذا أكو محبة في الدنيا فهي في دين المسيحية، سلام في دين المسيحية. ليش؟ لأنه يعلم أن هذا المفهوم المحبة والسلام والتسامح أمر من الأمور المرغوبة عند كل البشر، فإذا صار دين المسيحية هو دين المحبة أقبل الناس عليه. في المقابل يحاول نفس هؤلاء الدعاة أن يربطوا بين بعض الأشياء المكروهة وبين دين غيرهم. مثلا يصور لك دين الإسلام على أنه دين القسوة، دين السيف، دين العنف، دين الإرهاب. ليش؟ حتى يبعد المسيحيين وسائر الناس عن الإسلام وهكذا. في المذاهب الوضعية أيضا نفس الكلام، أتباع مثلا المذهب الليبرالي الغربي على سبيل المثال يصور لك أن هذا المذهب هو الذي يوفر الحرية للإنسان، هو الذي يعتني بحقوقه، بينما غيره من المذاهب الوضعية ليست كذلك. في داخل الدائرة الإسلامية نفس الأمر أنت تجده، يعني كل مذهب يحاول أن يربط نفسه بأشياء محبوبة. مثلا المذهب الفلاني يقول لك أنا مذهب القرآن، مذهب السنة النبوية، وهكذا حتى يجذب الناس من خلال هذا المعنى. غير أن مجرد هذا العرض لا ينفع ما لم يصدق الواقع مثل هذه الدعوة. كل إنسان يقول أنا الأفضل وأنا الأحسن، يحتاج أن يصدق كلامه بالواقع، فإذا الواقع دل على هذا المذهب أو على هذا الدين، يعني مثلا المسيحية يقول لك احنا دين التسامح ودين المحبة وكذا، ليش ما أثرت هذه في الاستعمار الذي احتل بلاد المسلمين وغيرها طوال عشرات وأحيانا مئات السنين؟ ما منعهم من القسوة، ما منعهم من القوة، ما منعهم من الظلم؟ فإذا الواقع كذب هذه الدعوة. ولهذا عادة يصير انتقال وتحول، يعني إنسان يكون عنده شيء، يكون على مذهب، يكون على دين، فيرى نقاط ضعف في دينه أو مذهبه يتوجه إليها، فإذا رأى في الدين الآخر أو المذهب الآخر شيء أفضل وأكمل من الممكن أن ينتقل إليه. كم من المسيحيين انتقلوا إلى الإسلام، كم من البوذية انتقلوا إلى الإسلام، كم من في داخل الوضع الإسلامي انتقل أشخاص من مذاهب إلى مذاهب أخرى، لا يكاد يحصر العدد. واحد من علماء من العلماء المعاصرين من غير الشيعة عنده كتاب اسماه النظائر. النظائر جاء فيه بترجمة 250 عالم، هذا مو عامة الناس، علماء وفقهاء انتقلوا فيما بين المذاهب الأربعة، يعني كان حنبليا وتحول إلى شافعي أو مالكي أو حنفي، أو الأمر معكوس فيما ينقل بعض هؤلاء كان انتقاله مع شيء من الطرافة أو الغرابة. وأحد الفقهاء يسمى البندنيجي، هذا لقب من قبل مخالفيه بحنفش. حنفش ليش؟ يقول لك لأن هذا أول أمر كان حنبلي، بعدين صار حنفي، ثم صار شافعي، فمن كل مذهب نحتوا له حرفا، الحاء من حنبلية، النون والفاء من الحنفية، والشين من الشافعية، فصار البندنيجي حنفش. طيب هذا تنقل بين هذه المذاهب لأنه لم يرى مثلا المذهب الأول قابلا للالتزام، وجود ثغرات فيه، وجود مشاكل فيه، راح إلى المذهب الثاني أيضا وجد فيه بعض الملاحظات، انتقل إلى مذهب آخر. آخرون واصلوا المشوار، الواعظ البغدادي بعدما تنقل في المذاهب الأربعة آخر أمره صار إماميا واستقر على مذهب أهل البيت عليهم السلام. البعض كان انتقال سلس، والبعض الآخر كان انتقاله مع ضجة وجلبة وتشنج. أحدهم انتقل، كان أول أمره شافعي فصار حنبليا، لما صار حنبلي قام بإعادة جميع صلواته وصيامه وحجه الذي أداه على المذهب الشافعي السابق، ثم قام بتطهير أدوات بيته من فرش ومن أواني ومن حصر ومن كذا، بل حتى الجدار أيضا غسله، حتى الجدار طهر. يا أبا علي أنا كنت على مذهب ضلال مثلا، قال له عمي آخر هذا أنت كنت على مذهب الشافعي صرت على مذهب أحمد بن حنبل، الشافعي أستاذ أحمد بن حنبل في الحديث والرواية، هذا التلميذ ذاك الأستاذ، أنت منتقل من مذهب الأستاذ إلى مذهب التلميذ، لو كان أنت منتقل من مذهب التلميذ إلى الأستاذ وش كنت تستوي؟ أكيد تطلع عزة حسب التعبير. طيب، فهذا مثل هذا التحول، مثل هذا الانتقال موجود على صعيد الديانات، على صعيد المذاهب، بعضه يكون انتقالا سلسا وبعضه الآخر يكون انتقالا مع ضجة وجلبة وضوضاء. لذلك يتعجب الإنسان في مثل هذه الأزمنة عندما تثار قضية الانتقال والتحول إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام من قبل فئة أو فئات من الناس، تثار على أنها اختراق وعلى أنها كذا، ويصير تطبيل وتزمير وهوسة. يا بليش، مو قضية هذه جديدة ولا حادثة ولا بدع، وإنما كانت حالة تاريخية على مستوى الأديان موجودة، وعلى مستوى المذاهب موجودة، ما تحتاج إليها لا مخططات ولا مؤتمرات ولا غير ذلك، حالة التحول الطبيعي ما تحتاج إليها هالأمر أبدا. الآن أكو أحد كان يخطط لأن تنقلب إندونيسيا وتصير أكبر بلد في الكرة الأرضية من قبل المسلمين؟ ما حد كان يخطط له. عيسى المهاجر أحد أحفاد الإمام الصادق عليه السلام في قريب سنة 200 ما بعد 200 يروح هو وروح عدد من السادة من أهل البيت وعدد يروحوا من التجار عامة الناس، بعضهم فار بدينه وحياته ونفسه من مكانه، فيشوف هذا مكان مناسب للمعيشة، أو تاجري يدور على فرص استثمارية وتنمية الثروة مالته يروح إلى هذا المكان، الناس يجدون إنسان صادق أمين ذا أخلاق طيبة، يبدأون يتعرفون عليه شوية شوية، يتأثرون بأخلاقه ودينه ويتحولون إلى هذا الدين الجديد. وبهالطريقة صارت أندونيسيا اللي الآن قريب من 200 مليون نسمة فيها أكثريتهم مسلمة. طيب، ما يحتاج إليه لا مؤتمرات ولا تخطيطات ولا كذا. أيضا على صعيد المذاهب، المذاهب فد شيء مثل المي سيال، يعني الماء عندما تصب في مكان بمقدار معين لازم يمشي، صحيح لو ردت تمشي أكثر يحتاج إلى قوة دفع، لكن لو تركته وحاله إلى مقدار معين لازم ينتشر. المذاهب والأديان هي مثل هالحالة، عندها حالة انتشار. المرأة عندما تكون محجبة هي تدعو إلى دينها حتى لو كانت بكماء ما تقدر تحكي ولا كلمة، بس تلبس، هذا هو هذا دعوة. الإنسان المصلي حتى لو كان لا يعرف لغة ذات الطرف أصلا مجرد أن يوقف ويكبر ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هل مظهر هذا وهل منظر يخلي ذاك الطرف اللي ما يعرف مثل هذه الأمور يستثار ويقبل بالسؤال وتدريجيا يصير أي حدث من الأحداث اللي يصير يبعث الناس على التساؤل والتفكير. الآن مذهب أهل البيت عليهم السلام منذ 30 سنة إلى الآن، وبشكل أخص منذ 10 سنوات إلى الآن، أصبح محطة الاهتمام من قبل كل الدنيا، من قبل كل الدنيا. شقد من المؤتمرات عقدت، معهد واشنطن أكبر معاهد البحث والتحقيق في الولايات المتحدة، عشرات الندوات والمؤتمرات وجلسات البحث لكي يبحث فيها ظاهرة الصعود الشيعي. هذا المذهب شنو هو؟ منين جاي؟ شنو أفكاره؟ شو اللي يخليه عندها القدرة هذه؟ ما هو نمط الارتباط بين مرجعياته وبين أتباعه؟ شنو الأفكار اللي تأثر فيه؟ مجلس العلاقات الأمريكية، عدد آخر من المؤتمرات في ألمانيا، اللي ألمانيا ما إلها بحسب الظاهر توجهات سياسية واضحة وظاهرة، بس كم من الكتب والمؤتمرات والندوات عقدت. حتى واحد من الباحثين الألمان عند دراسة فريدة أثر الشعائر الحسينية في نهوض الشيعة. هذا إحنا الشيعة ما كتبنا، طيب، لكن هذول يروحون ويتابعون وكذا. وشي امرأة فرنسية تألف كتاب عن حركة الإصلاح الشيعي في جبل عامل، فت كتاب مفصل دقيق لم يكتب مثله. طيب، فإذا صار هذا المجتمع وهذا المذهب وهذا التجمع محط الاهتمام الدنيا. ذاك اللي يكتب عن المسلمون الشيعة العرب المسلمون المنسيون كتاب قيم مفيد مهم، طيب، ذاك الآخر يكتب صحوة الشيعة، الثالث يكتب جيوبوليتيك الشيعة، وعلى هذا المعدل، طيب، فصار إذن محطة اهتمام. وهذا طبيعي، ظاهرة كان جماعة ساكتين ساكنين لا أفق لهم، مرة واحدة وإذا بهم يبرزون وجودهم وقوتهم وسيطرتهم هنا وهناك، فهذا يثير التساؤل، ذولا من أين إلى أين، ما هو فكرهم وهكذا. وأيضا أثار اهتمام عامة المسلمين غير الدوائر الأجنبية، عامة المسلمين أيضا توجهوا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. قسم من الناس ظل يتفرج من بعيد، قسم آخر اقترن تفرجه ورؤيته بشيء من الإعجاب للنماذج التي قدمها التشيع. نموذج المقاومة اللي قدمه أعجب به، نموذج المرجعية اللي قدمها التشيع أعجب به، هالنماذج هذه. طيب، أكثر من جهة وجهة كانت محط إعجاب من قبل الناس. قسم ثالث أكثر من هذا، لاحظ وأعجب ووجد في هذا المذهب محلا ينتمي إليه ويلجأ إليه، وهو أفضل مما لديه. فعلى ما هي الحالة الطبيعية اللي موجودة في كل مكان تحول إليه وانتقل. طيب، مو بالضرورة أن يكون هناك يعني شيء أكثر من هذا، الكثير من الحالات هي ضمن هذا الإطار، الكثير من الحالات ناتجة عن ملاحظة لبعض جهات القوة في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الإنسان يتعجب مثلا عندما يرى قسم من الناس أو بعض الوسائل الإعلامية التي تجي وتتحدث أن هناك تبشير للمذهب وتعطى في ذلك أموال، يعطون فلوس حتى يصيرون شيعة، هذا استغفال واستخفاف بالعقول. التشيع يأخذون فلوس، أي واحد اللي يتورط بالتشيع يأخذون خمس ثروته. طيب ما حد يعطي فلوس في المذهب، وانت تعال تصور فد إنسان رأس ماله 100,000 دولار مثلا، أنا أجي أقنعه ب500 دولار دخل التشيع، يوم ثاني أخذ منه 20,000 دولار، هذا إذا يؤمن على أسس مادية هذا مجنون معاقل. أعطيه 500 دولار ويوم ثاني أخذ منه 20,000 دولار، معاقل هذا إذا إيمانه صاير على أساس شنو؟ مادي. طيب إذا ما عنده قناعة، ماكو واحد يعطي مال وهو آمن إلا وأن يكون مقتنعا بهذا الأمر. أما تجيب واحد تعطيه اليوم 100 دولار أو 200 دولار وباشر تأخذ منه خمس ثروته ويؤمن على أسس مادية، هذا استغفال استغباء، هذا جعل السامع أحمق حتى يصدق مثل هذا الكلام. لا، أكو هناك جهات قوة في هذا المذهب هي التي جعلت الناس يتوجهون إليه ويؤمنون به ويعجبون به. طيب من هذه الجهات أنا أشير إليها إشارات سريعة قبل أن يتداركنا الوقت. أولا، استقرار بناء المذهب العقدي والفكري في القرنين الماضيين. شنو معنى هالكلام هذا؟ المذهب، مذهب التشيع، يؤمن بفتح باب الاجتهاد، وبالتالي ماكو واحد مجتهد ملزم بقول القدامى، كل واحد ما دام مجتهد يستطيع أن يبدي رأيا وأن يدافع عن رأيه وأن يقاوم الأدلة إلى أن يتوصل إلى النتيجة التي يريدها. لاحظ شلون. ولذلك أيضا تكثر فيه الآراء، عادة الآراء تكثر فيما دام أكو هناك مجتهدون وكل واحد غير ملزم برأي الآخر، فإذا من الممكن أن تكثر فيه الآراء. في فترة من الفترات التاريخية كان هناك بعض الآراء في داخل المذهب ناتجة عن وجود بعض المدارس الفكرية، هذه الآراء كانت تشكل نقطة ضعف في هذا المذهب. مثلا القول مثلا بتحريف القرآن، نقص القرآن، أن القرآن ناقص، هذا كان يذهب إليه بعض علماء الشيعة في السابق، وبطبيعة الحال القول بهذا الكلام قول مستنكر مستبشع. أولا يورط القائل به في موضوع الاستدلال بالقرآن، قرآن إذا ناقص كيف أنت تستدل به؟ لعل الآيات اللي مربوطة بهذا الحكم هي اللي نقصت، شلون تستدل بالقرآن؟ طيب، وهو إجمالا قول مرفوض، بس كان هناك من علماء الشيعة كما في الطرف الآخر أيضا موجود، كان هناك من يقول به. منذ حوالي قرنين ونصف من الزمان حسم الموقف في هذه القضية على مستوى الرأي الذي يكاد يكون إجماعيا بأنه لا، القرآن كامل لا زيادة فيه ولا نقص، وأي واحد يقول بغير هذه المقولة ما يقبل منه كائنا من كان ذلك الواحد، حسم في قضية. فسد بذلك جهة من جهات النقص وصار تكامل. مثلا الموقف من الروايات، كان هناك مدرسة موجودة في المذهب تقول بأن كل الروايات الموجودة في الكتب الأساسية الأربعة روايات صحيحة وصادرة عن المعصوم. فيتورط الواحد هنا أنه زين بعض هالروايات يصادم بعضا يخالف بعضا، شلون واحد يجي يقول كلام متناقض ومتهافت؟ ما يمكن هذا. في هذه الفترة التي قلنا عنها حسم الموقف من هذه القضية، يعني من أكثر من قرنين ونصف من الزمان حسم هذا الأمر، وأصبح الرأي العام لدى الشيعة أنه لا، هذه الروايات حالها حال باقي الروايات، تخضع لموازين النقد، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بعضها يعمل به وبعضها لا يعمل به. الموقف من المسلمين الآخرين غير أتباع المذهب، كان هناك رأي لدى بعض العلماء في السابق فيه شيء من التشنج، يساوي بين المخالف في المذهب وبين الناصبي، يقول هذول اثنيناتهم واحد، ما كفرت. طيب، هذا الرأي الذي كان موجودا في السابق حسم أمره ورؤي أن هذا الرأي رأي غير صحيح ولا يمكن الالتزام به بناء على الأدلة، وبقية المسلمين من غير مذهب أهل البيت مسلمون تترتب عليهم أحكام الإسلام، يجوز مناكحتهم، أكل ذبائحهم، وهو مسلم فيما يحتاج التعامل معه إلى صفة الإسلام. طيب، طبعا هذا لما صار فتح المجال واسع، أنت لما تتعامل ويا واحد على أنه اللي جارك هذا إنسان ناصبي وهذا مصيبة. طيب، لما حسمت هذه القضية تسهل أمر التواصل بين شيعة أهل البيت وبين عامة المسلمين. طيب، وعلى هذا المعدل فمنذ حوالي 250 سنة، طبعا هالآراء كانت موجودة في السابق، مو شيء جديد، يعني هالآراء اللي نتكلم عنها الآن موجودة من زمان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، يعني من القرن الرابع والخامس الهجري هو موجود هالحكي هذا، ولكن كان هناك رأي آخر أيضا موجود في خلال هالفترة، حسم الرأي مع الرأي الآخر بأنه لا يمكن الالتزام بالآراء تلك. هذه من نقاط القوة في مذهب أهل البيت في العصر الحديث، أنه استقر بناء المذهب عقديا وفكريا، وبالتالي أصبح لا يوجد فيه مهمز أو مغمز لأحد. هذا واحد. الأمر الثاني، سلط الضوء على حزمة من الأفكار التي يتميز بها مذهب أهل البيت عليهم السلام، مثلا فكر النظر التحليلي للتاريخ، هذا يوافق عقل أي إنسان، ولك عمي القرآن والإسلام جاء آمرا بالتعقل بالتفكر، أفلا يتفكرون أفلا يعقلون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. زين، شمعنى لازم تستخدم عقلك كله إلى أن توصل إلى 100 سنة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ عطل عقلك ولا تحكي أبدا. صحابة لا تعمل عقلك فيهم، حوادث تاريخية لا تفكر فيها، غمض عينك أصم سمعك عطل عقلك. ليش؟ القرآن اللي يقول أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يفكرون أفلا يتفكرون إلى غير ذلك، إيش معنى هناك تعطل؟ لا، لا بد أن يحكم الإنسان عقله وتفكيره في كل مكان. طيب، هذا الأمر جعل المفكرين والعلماء وأصحاب الكفاءات يعجبون بمثل هذه الطريقة، بمثل هذه هذه الفكرة التي تقول اعرف الحق تعرف أهله، إنما يعرف الرجال بالحق، مو احنا نشوف فلان وش قال نقول هو الحق غير المعصوم طبعا. هذه مثلا من الأفكار التي جعلت كثيرا من أصحاب الكفاءات والعلماء والمفكرين يرون أن هذا هو المنهج الصحيح في مناقشة القضايا التاريخية. مثلا من هذه الأفكار قضية محاربة الظلم وإقامة العدل، هاي من الأفكار الجوهرية الموجودة في مذهب أهل البيت عليهم السلام. ما في عندنا شيء أنه الحاكم إذا كان ظالم ما يخالف اقبله واصبر عليه، وهذا الدين هالشكل يقول لك لا، انت لازم تقاوم تواجه بحسب قدرتك واستطاعتك، ما قدرت بإيدك يكفي أن ترفض الظلم والظالمين بقلبك، ما تسلم، ما تقبل بالظلم. وهذا الأمر يوافق أي إنسان عنده نزوع فطري، أي إنسان يرفض الظلم، أي إنسان يحب العدل، لما يجي دين ويجي يقول لهذا الإنسان ما يخالف الظلم اتفاعل وياه تعامل وياه ما عليك به، العدل انت مو مسؤول عن إقامته، ما يقبل وجدان الإنسان وفطرة الإنسان ما تقبل هذا الكلام. طيب هذا أيضا من الأمور، أفكار العدل أفكار الجهاد ضد الظلم والظالمين كانت من الأمور التي اجتذبت عددا غير قليل من الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. التوجهات الروحية اللي موجودة في هذا المذهب، في هل دوامة المادية الحياتية اللي يعيشها الإنسان، في هل صحراء اللي يعيشها الإنسان يحتاج إلى مرفأ، يحتاج إلى ملجأ، يحتاج إلى من يناجيه، إلهي كسري لا يجبره غيرك، وفقري لا يغنيه سواك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا أنت. يحتاج الإنسان أن يجلس في وقت ضعفه، في وقت انكساره، في وقت همه وغمه، لكي يناجي ربه فيستلهم منه العزيمة والقوة والأمل. هذا ما موجود هالكلام عند غير أتباع أهل البيت عليهم السلام. تعال انت قارن ما تقرأه في الصحيفة السجادية، ما تقرأه في دعاء الإمام الحسين في عرفة، ما تقرأه في مفاتيح الجنان من أدعية الأئمة المعصومين عليهم السلام، اقرأ هاي المناجات 15، وأنا أنصح نفسي والإخوة أن يقرؤوها وأن نقرأها باستمرار. ترى أنت ما تخلو من حال 15 حالة: الشاكين، الشاكرين، المفتقرين، التائبين، الراجين. أنت إما عندك مشكلة تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، إما تحس نفسك ضعيف مفتقر الأمور صعبة عليك، مناجات المفتقرين. إما أنت راغب في شيء راجي طالب من الله، مناجات الراجين، وهكذا. طيب يعني لو أنت فكرت أنه في كل شهر أنت بالتالي تمر عليك حالات نفسية متعددة، واحدة من هالحالات لابد أن تكون موجودة في مثل هذه المناجات، فتفزع إلى الله وتلجأ إلى الله. هذا الكلام ما موجود عند غير أهل البيت عليهم السلام. طيب وعلى هذا المعدل من الأفكار، حزمة من الأفكار تم تسليط الضوء عليها خلال هذه الفترة اللي أبرزت ما لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثالث قضية المرجعية الدينية. احنا لعله العام او اول العام تحدثنا بشكل فيه شيء من التفصيل حول المرجعية وتاريخها وبعض ادوارها، بس حقيقة الامر الى الان احنا ما توجهنا إلى دور المرجعية وأهميتها كما توجه غيرنا إليها. أكو دراسات يقول لك شنو هذا، يعني ما هو السر ونمط العلاقة اللي تخلي فد مرجع من المراجع لا يرتبط مع هؤلاء الناس لا بنسب ولا حتى بلغة ولا بمباشرة، ومنزله أصغر وأقل من منزل أي واحد من مقلديه. طيب، ومع ذلك إذا قال كلمة يلتزم بها كل الناس، شنو مصدر القوة هذه؟ من اللي نصب في هذا المكان؟ من اللي جعل عنده هذه القوة؟ طيب، خلاه يقدر يقول فيلتزم الإنسان بذلك من دون حاجة إلى أحد يلزمه بيها. طيب، نص الليل يريد يصلي لازم يلتزم برأي ذاك اللي يمكن طول عمره هو ما شايفه. شنو نمط هالعلاقة هذه والسر الموجود فيها؟ ما هو الدور الذي قامت به المرجعية الدينية خلال هالسنوات؟ قريب من 1000 سنة الشيعة لم يكن لديهم كيان واضح كدولة حاضنة وقوية، بل كانت الدول في مواجهتهم وحملة استئصال موجودة، والمرجعية الدينية استطاعت أن تحفظ هذا الكيان وتمر فيه من مكان إلى مكان، إلى الآن وجدنا هذا المكان الذي فيه مذهب أهل البيت عليهم السلام. طيب، من اللي عينها في هذا المكان؟ تعال قارنها بغيرها من المؤسسات الدينية، مؤسسة دينية أخرى تعين اليوم بمرسوم وتعزل غدا بمرسوم آخر، لابد أن تلاحظ آراء وتوجهات اللي عينها، لا تكون مخالفة لا تكون معارضة، لا لا إلى غير ذلك. ما عندها استقلال اقتصادي، إذا شوية زيدت الشيلة حرمت من الراتب وبالتالي تموت جوعا. هل حالة من الاستقلال الاقتصادي الموجودة في المرجعية الشيعية، الاستقلال الفكري بحيث ما يتعرض رأيه إلى إملاء من قبل أحد، وحاضر أن في سبيل الرأي يراه حاضر أن يخسر كل شيء؟ طيب، هذا شيء ما موجود في أماكن أخرى. وبالنسبة إلى الإنسان الباحث عن الحقيقة، الإنسان الباحث عن التجرد، الإنسان الباحث عن نموذج من نماذج العلماء المثالية، يجد هذه المرجعية تمثل ذلك النموذج الأعلى. طيب، مثل هذا الأمر وأمثاله جعل التشيع في هذا الزمان في درجات من القوة، جذبت الاهتمام إليه، جذبت الانتباه إليه، وبالتالي أقبل الناس عليه. البعض مجرد مراقب، قسم آخر معجب، قسم ثالث أيضا متحول. وإحنا حقيقة نتعجب في بعض الأحيان أنه التنصير في بلاد المسلمين يجري، أو في بعضها على الأقل، ما تصير عليه ضجة. إذا تحول أحد إلى مذهب أهل البيت صار وويله. طيب، أو أنه هذا ما حد يصير إلا لأنه مدفوع إلى أموال أو كذا أو كذا. زين، وكأنما رمتني بدائها وانسلت. عمي الأطراف الأخرى فلوسها أكثر وسخاءها أكثر وشغلها ويا الفلوس هذا. طيب، هذا المذهب كما ذكرت آنفا ما يعطي فلوس، يأخذ من أتباعه الأصليين فلوس فضلا عن الوافدين عليه. طيب، وإذا واحد يقيسها بمقاييس مادية يقول أنا قاعد في مكاني، لا عندي مشكلة مادية، لا عندي مشكلة اجتماعية، لا عندي مشكلة سياسية، لا عندي مشكلة أمنية، لا أحد يأذيني، أروح أترك اللي أنا فيه وأجي أصير من مذهب أهل البيت، فإذا بالبلاء ينهمر علي. يصير إلي إقصاء، يصير إلي مشاكل، يصير إلي كذا كذا. هذا إذا يدور على القضايا المادية ما يدور على مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا مثل أن تقول أن الحسين عليه السلام أعطى الأصحاب فلوس حتى يجون يقاتلون إلى جانبه، يعطيهم 100 درهم حتى واحد يجي ينقتل في كربلاء. نعم ابن زياد أول ما إجى إلى الكوفة خطب خطاب وكذا، وذكر يزيد بن معاوية وذكر أباه، ثم قال وقد زاد في عطائكم 100 درهم كل واحد، زيدنا الراتب ماله. نعم ذاك الصوت إلى حق، لأنه ما عنده حقيقة ولا عنده شيء نقطة قوة يراهن عليها، ماكو، أكل مال والإعلام عنده. أما منهج أهل البيت عليهم السلام فإنما يستقطب الناس بالإيمان، يستقطب الناس بالقناعة، يستقطب الناس باعتقادهم بأنهم يوجهون إلى طاعة ربهم بنحو أفضل. لذلك حصل في كربلاء حسب ما في بعض المرويات على الأقل أن شخصا مسيحيا يأتي من البصرة لكي يتحول إلى مسلم وشهيد يقاتل بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وشخص آخر مسلم ولكن على غير هذا المنهج، وهو زهير أو الحر أو غيره، على غير منهج الحسين، فيتحول على أساس فلوس عمي، هو كان عنده الفلوس وكان عنده القيادة العسكرية وكان عنده أوضاعه الطبيعية، إجا إلى هنا لكي يستشهد. وهكذا بقية الأصحاب، حبيب بن مظاهر شيخ الأصحاب سلام الله عليه كما ذكرنا في الليلة الثانية، على الرأي الراجح ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالإضافة إلى ذلك كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حتى علمه علم المنايا والبلايا، يعني إخبارات عن المستقبل بالإضافة إلى معرفة التاريخ، معرفة الواقع المعاصر والأحكام ومعرفة المستقبل، بعض القضايا التي تنفعه في مسيرته. ولازم الإمام عليه السلام كظله، وحضر معه حروب، حضر معه الجمل وصفين والنهروان، في كل هالأماكن كان الفارس بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. لما صارت النهروان وانتهت إجا متأسف إلى الإمام أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين عمار بن ياسر راح في صفين، ابن التيهان راح، بالشهادتين راح، فلان قتل، أنا ظليت وحدي وذولاك راحوا، شوفي شلون نصيب ما عندي. قال لا تعجل عليها، فإنها من ورائك مع قوم خير، الشهادة اللي جايتنك شهادة استثنائية، شهادة غير طبيعية، متى تأتيك في المستقبل. استشهد أمير المؤمنين عليه السلام، جاء الإمام الحسن، 10 سنوات أيضا من عهد الحسن مرت وما جاءته الشهادة، وأيضا 10 سنوات أخرى مرت إلى أن جاءت الشهادة لحبيب على باب داره. شايف قسم من الناس رزقه يجيب باب بيته، هذا الشهادة اجته على باب داره. ذات يوم وهو في داره مع زوجته في الكوفة، وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ ليش يسأل حبيب؟ لأن الوضع وضع كان متشنج، أحكام عرفية مفروضة، شيوخ الشيعة اعتقلوا، سليمان، عمرو بن الحمق، المختار الثقفي، هاني ابن عروة، فلان، هذول لقطهم عبيد الله ابن زياد واحد واحد وأودعهم السجن حتى ليطلعوا إلى كربلاء. فلا مو معلوم أنه هذا الجاي من الممكن أنه جاي لكي يعتقل حبيب ابن مظاهر، فجاء على حذر وسأل من الطارق؟ قال أنا رسول الحسين. ف
فتح الباب له، أعطاه كتابا، قبل الكتاب، ريحة الحسين هذه، ووضعه على عينه في هذا الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد، فإذا شئت الحياة الأبدية واستعادة السرمدية فعجل، فإنا نزلنا كربلا. ترى إذا تتأخر تروح عليك هاي الشهادة الموعودة والمنتظرة. طيب، عجل، رجع إلى داخل الدار، تسأله زوجته من الطارق؟ قال لها رسول الحسين، فسلمت على الحسين. وماذا يريد؟ فقال لها يريد أن نذهب إليه إلى كربلاء. قالت وما أجبته؟ حبيب ابن مظاهر إما أراد أن يخفي عليها أو أراد أن يستعلم رأيها. قال أنا أفكر أنه إذا ذهبت أنت وابني تبقون بلا معيل، أخشى عليكما من الترمل والثكل، من الذي يصرف عليكم المال؟ فسالت عينها دموعا، قالت حبيب الحسين يدعوك ابن فاطمة الزهراء، وتقول أخاف عليك وعلى ابنك، دعنا نأكل التراب واذهب لنصر ابن بنت رسول الله. هنيئا لهذه المرأة الفاطمية العلوية الحسينية الزينبية، هذا الموقف، هي شريكة لا ريب في شهادة حبيب بن مظاهر، وظلت تحشم وظلت تشجع حتى يتحرك إلى كربلاء. هو أيضا استكتمها الخبر وأرسل غلامه مع جواده طرف البساتين. ليش طرف البساتين؟ لأن الطرق الرئيسية في الكوفة وأبواب الكوفة كلها مغلقة وعليها الشرطة والحرس يمنعون الخروج منها، وإذا شخص معروف يعتقل، إما أن يذهب مع جيش ابن زياد وإما يعتقل، فكان لابد أن يوجه فرسه عن طريق البساتين وينفذ بجلده هناك. وأرسل الغلام مع الفرس، وهو أيضا عمى على خروجه، أزقة وطرقات، طول شوية، ما وصل إلا والغلام يخاطب الفرس: لئن لم يأتي خيالك لأعلون صهوتك وأمضين إلى كربلاء لنصر ابن بنت رسول الله. فبكى حبيب بن مظاهر وسلم على الحسين: أبا عبد الله، العبيد يتمنون نصرتك. هذا مو عبد، هذا ترى حر في فكره، في قلبه، في آرائه. جاء إليه وقال له: يا هذا اذهب، فأنت حر لوجه الله، أنا اعتقتك لوجه الله. التفت إلى حبيب، قال: عم حبيب، هل أسأت إليك؟ هل اعتديت عليك؟ هل عصيتك ذات يوم؟ قال له: كيف؟ قال: أراك تريد أن تخلفني هاهنا وتذهب إلى كربلاء، أنا ما أقدر أتركك، لا بد أن أذهب معك إلى كربلاء حتى أجاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. أردفه خلفه وانطلق من خلال البساتين إلى طريق كربلاء. سار الغبار لما وصل حبيب ابن مظاهر، من كشف الغبار إلا وحبيب على فرسه ومعه غلامه قد أردفه خلفه. وما على أذيك الشمايل اليوم طب الكربلة، قام أبو فاضل إلى بولاد أخوه يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رايته، وجاءه من زينب سلام ومدمع بالحال. سمعت زينب أن هناك بهجة وسرور، وهذا يسلم وذاك يحيي، حالة من الفرح صارت في المعسكر، ايش صاير عندهم؟
استدعت عليا الأكبر، ما الذي جرى يا ابن أخي؟ أرى حالة من الاستبشار والفرح. قال لها: ذاك عمي شيخ الشيعة حبيب بن مظاهر وصل إلى كربلاء. مرحبا حبيب، رفعت رأس، مرحبا عضد الحسين عليه السلام. قالت: اذهب إليه وقل له عمتي زينب تبلغك السلام. جاء علي إلى حبيب بن مظاهر، سلم عليه وقال له: عمتي زينب تسلم عليك. لما سمع ذكر زينب سالت عينه بالدموع. هذا من الخبر اللي أخبره أمير المؤمنين: آه لوجدك يا زينب، آه لآلامك، لمصائبك. هذه من أخبار اللي خبرها أمير المؤمنين عليه السلام لحبيب. لما سمع سلام زينب ما قال له عليها السلام، وإنما جاء بنفسه إلى خيمتها. لما وصل قريب منها: أنا وأنت وحبيب نسلم السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. صاحت زينب: من هذا؟ قال: أنا حبيب بن مظاهر الأسدي. قالت: وعليك السلام يا حبيب. ثم قالت: حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب، هذا وديعة فاطمة، هذا أمانة علي بن أبي طالب. قال: لأنعمنك عينا. رجع إلى مركزه ووفى بوعده. إذا كان يوم العاشر من المحرم بعد الزوال برز إلى القوم وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. فقاتل قتال الأبطال، قتل على كبر سنه 62 رجلا، إلى أن جاءه رجلان: عظم الله أجرك يا أبا عبد الله. جاءه بديل بن صريم طعنه بالرمح في ظهره، فهوى من على سرج فرسه إلى الأرض. أراد أن يقوم فجاءه حسين بن نمير وضربه بالسيف على رأسه، فهوى إلى الأرض يخور في دمه وينادي: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين وقف على مصرعه، سالت دموع الحسين، بان التأثر عليه، ونادى: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، هذا الرمح بفادة ثن، وهذا بيهلل نشاب رن، وهذا الخيل صدر رض رضن، وهذا وذاك بالهند يموذا، ركب غوجة وتعنى حسين ليها، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدميع وتحسر عليها، وقال: احتسب لله العمر واصبر، احبائي لو غير الحمام اصابكم، ولكن ما على الموت معتب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا،
آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. إلى أرواح موتى المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.